إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هي العناية بالقلب، واختيار هذه الدورة في الحقيقة اختيار موفق، فإن القلب عليه المدار، مدار السعادة والنجاة في هذه الدنيا ويوم القيامة، فلا بد من أن يعتني العبد بقلبه وأن يسعى في صلاح قلبه. فالقلب في الحقيقة ملك، ومتى ضعف الملك ضعفت الرعية، والرعية هي الأعضاء، الجنود هم الأعضاء، متى ضعف الملك ضعفت جنوده. فلا بد على العبد الحريص على نجاة نفسه أن يعتني بقلبه، ففيه النجاة يوم القيامة، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبه النجاة في هذه الدنيا، بالقلب السليم النجاة في هذه الدنيا، والسعادة والفلاح والخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب شأنه عظيم، والحرص عليه لا بد أن يكون في المقام الأول، أن يحرص العبد على قلبه، خاصة مع عظيم الفتن الذي يمر بها الناس وما يظهر لهم من فتن جديدة، يظهر لهم من فتن جديدة في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. فإذا لم يكن العبد ذا قلب سليم قوي هلك، نعم والله يهلك مع الهالكين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. فتن الصواد والذنوب والشهوات والشبهات تعرض على القلب كعرض الحصير، عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب قبلها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوزي مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ويعني الكلام على القلوب وعلى العناية بالقلوب يطول، لكن موضوعنا اليوم عن القلب العاشق، عن القلب العاشق. وبعض الناس قد يظن أن هذه الصفة صفة خير في القلب، فنقول: بل على عكس ذلك وعلى خلاف ذلك، فإن القلب العاشق قلب مريض، بل في غاية المرض وفي غاية البلاء وفي غاية السوء إذا كان القلب عاشقا، لأن العشق مرتبة من مراتب الحب، وهي مرتبة محرمة، مرتبة من مراتب الحب محرمة، والحب على مراتب. فأول الحب هو العلاقة، بأن يتعلق قلب الإنسان بمن يحب، ثم بعد العلاقة تأتي الصبابة، بأن يصب قلبه أو ينصب في قلبه من محبة من أحب، ثم بعد الصبابة الغرام، بأن يكون الحب ملازما لقلبه. لذلك يعني الغرام هو الشيء الملازم، وبذلك وصف عذاب النار. ثم بعد الغرام يأتي العشق، ثم بعد العشق يأتي التتيم، يأتي بعد العشق التتيم، والتتيم هو التعبد، لذلك يقال تيم الله أي عبد الله، وهي أعلى مراتب المحبة، ولا يصلح هذه أو لا تصلح هذه المرتبة إلا لله سبحانه وتعالى، لأن يكون العبد عبدا محبا معظما لربه سبحانه وتعالى. أما العشق فهي المحبة المفرطة بأن يحب شخص شخصا، محبة مفرطة تتجاوز الحدود الذي تنبغي، وهذا العشق قد يكون من رجل إلى امرأة، وهذا في الغالب أن يعشق الرجل امرأة، وقد يكون من رجل أو من رجل إلى فتى، وهذا موجود قديما وحديثا، وهو مرض والله من أخطر أمراض القلوب، وهو شذوذ ليس بعده شذوذ. وقد يكون العشق كذلك من فتاة إلى أخرى، فالعشق يكون على هذه الصور، وهذا في الغالب أن العشق لا يقال في عشق، يعني لا يقال يعني هذه اللفظة لا تطلق على عشق الأوطان أو عشق الأموال، يقال يعشق ماله أو يعشق وطنه، في الغالب أن العشق يطلق ويراد به محبة النساء ومحبة الصبيان. ومحبة المرأة، محبة الرجل لزوجته إذا وصلت إلى حالة العشق فإنها توقعه في الحرام. إذا أحب الرجل امرأته فعشقها، فهذا العشق ليس بمرغب فيه وليس بمحبوب، بأن يعشق الرجل امرأته. لماذا؟ لأن العشق يؤدي بهذا الرجل إلى الوقوع في الحرام، وإنما مرتبة العبد، مرتبة الرجل مع زوجته أن يحب، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر حرف واحد في مدح العشق، ليس في الكتاب ولا في السنة مدح للعشق. فإذا عشق الرجل امرأته زوجته فإنه بمثل هذا يقع في الحرام، بأن يظلم الآخرين، يظلم زوجته الأخرى أو يظلم أولاده من الأخرى، بسبب ماذا؟ بسبب عشقه لزوجته، وقد يقع في الحرام، وقد يترك الواجب، وقد يفعل ما يفعل. فيقال إذا كان هذا في عشق الرجل لامرأته التي هي حلاله، فكيف بعشق المرأة الأجنبية، وكيف بعشق الصبيان؟ وهذا هو البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا تعريف للعشق، هذا هو تعريف ميسر لهذه القضية التي نتكلم عنها. وكلامنا في هذه المحاضرة في بعض نقاط. أول نقطة نتكلم عن أسباب العشق، والنقطة الثانية نتكلم عن بلايا العشق، ماذا يفعل العشق بأصحابه، والنقطة الثالثة نتكلم عن علاج هذا البلاء، فإن هذا البلاء قد فتك بالكثير، نعم والله فتك بكثير من أبنائنا وبكثير من بناتنا، فتك بكثير من الشباب وبكثير من الفتيات، ولذلك أسباب. ومن أعظم أسباب ذلك فراغ القلب، فإن القلب إذا كان فارغا أو يكاد أن يصل إلى درك الفراغ من محبة الله ومن محبة رسوله ومن محبة دينه ومن يعني خشية الله ومن هذه المعاني العظيمة، فإن هذا القلب الفارغ سينزل فيه أي شيء من هذا البلاء. فالقلب متى كان فارغا تمكن العشق من صاحبه، لذلك بعض الناس قد يعشق من نظرة واحدة ويحب حبا عظيما ويتجاوز الحدود بنظرة واحدة. لماذا؟ لأن قلبه فارغ من تعظيم الله من محبة الله، من إجلال الله، من خشية الله سبحانه وتعالى. فمتى كان القلب فارغا تمكن العشق من صاحبه ففعل به الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا سبب عظيم من أسباب العشق. ومن أسباب العشق العظيمة كذلك إدمان النظر وإطلاق البصر، فإن إدمان النظر إلى الصور المحرمة، إلى صورة امرأة، سواء كان هذا النظر يعني مباشرا أو عبر الوسائل كما في هذا الزمان، فهذا من أعظم أسباب العشق إدمان النظر وعدم غض البصر، سواء لصورة امرأة أو لصورة صبي إذا نظر إليه بشهوة. بل ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله أن النظر إلى الصبيان ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى جمالا، ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى جمالا، وإن لم يكن في قلب صاحبه شيء من الشهوة، قال إنه لا يجوز. لماذا؟ قال لعله بعد ذلك يدخل عليه الشيطان، فالإنسان يغض بصره لا على النساء، لا عن النساء فحسب، بل حتى عن أمثال هؤلاء. وكم من مبتلى بحبهم وبالشغف بهم وبمتابعتهم يمينا وشمالا، نسأل الله السلامة والعافية. فإدمان النظر بلاء عظيم. لذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن زكاة النفس وأن راحتها وانشراحها وسعادتها وصفاءها بغض البصر، فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، هذا أزكى لهم، هذا خير لهم، هذا أفضل لهم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. إذن إدمان النظر إلى هذه الصور المحرمة من أعظم أسباب العشق والغرام والوقوع في هذه المتاهات التي وقع فيها من وقع من الناس. وهذه الأسباب وغيرها من الأسباب، وسوف يأتي معنا بعض الأسباب عندما نذكر العلاج، عندما نذكر علاج العشق ستأتينا بعض الأسباب التي أيضا من الأمور المهيجة والمعينة على العشق. هذه الأسباب وغيرها من الأسباب من الأمور التي توقد جذوة العشق في القلوب، ومتى اتقدت جذوة العشق في القلوب نزل بصاحب هذا القلب من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. نعم والله، فالعشق لا يؤدي لصاحبه إلا الشر، ولا يحصل صاحبه من ورائه أي خير يذكر، وللعشق بلايا كثيرة. فمن هذه البلايا التي يبتلى بها العاشق أنه تراه، وهذه بلوى من البلايا، أنه تراه متى رأى من يعشق ومن يغالي في حبه، متى رآه رأيته قد امتلأ فرحا وسعادة وسرورا، فيحرص على القرب منه ويحرص على محادثته، وهو حريص غاية الحرص على مضاحكته، ثم يصيبه ما يصيبه من الغيرة ومن النفور عن كل من يقرب من معشوقه. هذا حال حب وعشق وانشراح صدر في هذه الصورة أو في هذا الوقت وفي هذا الحال، وغيرة ونفرة عن كل من يحب. ثم تراه يسعى ويحرص غاية الحرص على مقابلة صاحبه إن تمكن في كل يوم، سواء كان هذا الصاحب رجلا كما قلنا أو امرأة، يسعى العاشق يحرص على رؤية معشوقه في كل يوم، فإن حصل رؤيته أدام النظر إليه وأدمن النظر إلى وجهه، كأنه وجد كنزا وكأنه وجد ما فيه نجاته في هذه الدنيا ويوم القيامة، فيدمن النظر إلى وجهه ويكثر من كلامه. فإن فقده في يوم من الأيام أزعجه بكثرة اتصالاته. كم من هؤلاء العشاق من لا يستطيع أن يصبر عن معشوقه مع ما يجد من هم عظيم ومن كرب شديد، متى فارق من يحب. فتراه على هذه الحال يتقلب ويتذكر، إن كان مع صاحبه فهو في عذاب، وإن كان بعيدا عنه فهو كذلك في عذاب. إن كان بعيدا عنه نظر إلى صوره وأدمن النظر بين الفينة والأخرى، وقرأ رسائله، وقد تأتيه نوبات من البكاء. نعم والله، بعض الناس عندما يتذكر معشوقه ومن يحب ومن يغالي في حبه يبكي من شدة الوجد الذي في قلبه، لأن قلبه قد استولى هذا المعشوق عليه، فليس له مكان لله سبحانه وتعالى ولا لدينه ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قد استولى معشوقه عليه، نسأل الله السلامة. وقد يكون هذا المعشوق لا يدري عن صاحبه ولا يدري عن حاله ولا يدري عن آلامه وبلاءه الذي نزل به. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أعظم الناس بلاء عشاق الصور، وهم أقل الناس ثوابا، وقد اجتمع عليهم من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا رب العباد. هم أعظم الناس بلاء، في بلاء عظيم، في تفكير، في هم، في نكد، وقد عبروا عن هذا وتكلموا بألسنتهم وقالوا بصراحة أقوالهم. فكم منهم من يقول من هؤلاء العشاق ومن هؤلاء المبتلين ويظنون أنهم على خير ولا يدرون أن الشيطان تلاعب بهم، كم منهم من يقول الحب عذاب، وصدقوا في ذلك. نعم هم يتعذبون عذابا عظيما، لأن الواحد منهم دائم التفكير في من يحب وفي من يعشق، ويقول قائلهم الحب بلى ومن حب أو من أحب ابتلى، ويقول ثالثهم حبك نار وقربك نار وبعدك نار، كله في نيران، نسأل الله السلام والعافية. هم يعبرون عن دواخل أنفسهم، يعبرون عن ما يجدون في أنفسهم، حتى يعني فيما ذكر العلماء أن بعضهم قد يحب شيئا فيحب لحبه هذا الشيء كل شيء، كما قال واحد أحدهم قد أحب امرأة سوداء قال: أحب لحبها السودان، أحب لحبها السودان، ومن حبها أحب سود الكلاب، حتى إذا رأى كلبا أسودا أحبه. ليش؟ لأنه أحب هذه المرأة. طيب ما هذا البلاء؟ ما هذه الأهواء التي يحيون فيها ويعيشون فيها؟ نعم هم في عذاب، هم في بلاء عظيم، هم في شر إلى شر إلى شر. لذلك هذه الحال لا تكون حال أهل الإيمان في الحقيقة، وإنما تكون حال أهل الكفر وأهل الشرك ومن قارب حالهم ممن ذهب إيمانه أو لم يبق من إيمانه إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن بلاياهم ومما يبتلون به كذلك ومما ينزل بهم من البلاء أن بعضهم قد يصل به الحب والعشق، وهو العشق الذي ذكرناه تجاوز الحدود والإفراط في المحبة، هذه المحبة التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم المجاوزة فيها. الإنسان إذا أحب فليحب بقدر، وإذا أحب فليحب في الله، هذا هو الأصل، يحب في الله سبحانه وتعالى، فليس من أحد يحب لذاته وإنما يحب لغيره إلا رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي: أحبب حبيبك هولا ما، يعني إذا أحببت أحدا فأحبه هولا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هولا ما، عسى أن يكون حبيبك أو حبيبك يوما ما. يعني إذا أحببت واحد لا تغالي في حبه ولا تتجاوز الحدود ولا تفعل يعني ما يدل على ذهاب عقلك في بيان حبك له، وإنما أحب بقدر كلمة طيبة وابتسامة ومعاملة حسنة. أما ما يفعله هؤلاء من يعني الابتسامات والضحكات وتغير الأحوال وبروز العين وكثرة الكلام واضطراب القلوب والهموم، هذا يعني قد يعني يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكون بغيضك يوما ما، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ومن بلايا الحب كذلك، وهي البلية الثانية، أن الحب قد يصل بصاحبه إلى مرحلة الجنون. يعني هذا العشق وهذا التجاوز في يعني المحبة حيث يصل إلى يعني إلى أوجه أو إلى طرق لا تنبغي، قد يصل بصاحبه إلى الجنون. بعض الناس أصابه الخبل من شدة العشق والوجد بمن يحب، فتراه يكلم نفسه، وإذا وجد من صاحبه صدودا ازداد بلاؤه وازداد الشر الذي نزل به. ومن أشهر من عرف عنه يعني ذلك يعني المشهور بالمجنون، وهو مجنون ليلى قيس بن الملوح. قيس بن الملوح هذا الرجل وصل به من الحال أنه جن. بسبب ماذا؟ بسبب أن قلبه قد امتلأ بعشق حبيبته، فأحب هذه المرأة حبا حتى أن هذا الحب قد ملأ قلبه، فلم يكن في قلبه إلا ذكر حبيبته ومعشوقته. ذهب به والده إلى الحج لعله أن يذهب عنه ما به من بلاء، فسمع أحد الناس وهو يقول: يا ليلى، فأغمي عليه. وهو القائل وله كلام أو شعر رائق كما يقول الإمام الذهبي، وشعر طويل في ذكر العشق والمحبة وغير ذلك يدل على بلائه، ويحمد العبد ربه سبحانه وتعالى عندما يقرأ عن حاله، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فالحب والعشق بهذه الصورة قد يودي بصاحبه، وقد يصل به إلى مثل هذه الأحوال من البلايا العظيمة ومن ذهاب العقول. وكذلك من البلايا العظيمة التي قد تنزل بالعشاق أن بعضهم لا يزال به العشق حتى يقع في الفاحشة. لأنه ماذا؟ لأنه يظن أنه لم يصل إلى مراده. شيطان إخواني الفضلاء يسول للناس ويزين لهم، فيبدأ مع العبد بخطوات، خطوة تليها خطوة، فيدخل العبد في الخطوة الأولى فلا يجد ما يصبو إليه، يظن نفسه إذا دخل فيها سيرتاح وسيسعد، فلا يجد هذه الراحة، فيقول له الشيطان في الخطوة التي تليها. وربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. العبد يخطو خطوة شيطانية تليها ثانية تليها ثالثة، وهو يسعى إلى الكمال ويظن أنه يتدرج في الدرجات، ولا يعرف أنه يهوي في الدركات، لا يزال يهوي ويظن أنه يرتفع. وصدق شوقي عليه رحمة الله عندما قال: نظرة فابتسامة، النظرة خطوة، فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. كم من الناس من ينتظر يقول: شفائي في التالي، شفائي في التالي، فيخطو هذه الخطوات، يخطو، وكلما خطا كلما ازداد بلاؤه، ثم يقع بعد ذلك في الفاحشة ويظن أن فيها كمال لذته، وفيها والله كمال الذل والمهانة والعذاب. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أبدا والله لا يستوون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولكنه بمثل هذا يظن أنه يرتاح، وإنما يداوي نفسه بدائه. وكما قال عاقل الخمر امرؤ القيس، وكان من يعني ممن عرف بكثرة شرب الخمر، يقول: وداوني بالتي كانت هي الداوي. وهكذا العشاق، يريد الواحد أن يتخلص من هموم نفسه فيصل إلى هذه المرحلة وهي الوقوع في الفاحشة، والعياذ بالله يقع في الفاحشة والعياذ بالله، ويقول أنه سيرتاح، فلا يجد إلا أعظم البلاء. فإن العبد والله لا راحة له ولا سعادة إلا في طاعته لربه سبحانه وتعالى. وبعض هؤلاء يتصل ممن ابتلي بالفاحشة، يتصل ويبكي، يبكي بكاء، يبكي كما يبكي صبيان، يقول: خلصوني مما أنا فيه. ماذا فيك؟ يقول: مبتلى بالزنا. وهذا يدل أنه ما ارتاح فيه، والله لا يرتاح فيه. نعم في وقتها قد يجد شيئا من اللذة في وقت، وهذه اللذة لا تتعدى دقائق، ثم يعقب هذه اللذة حسرات وآهات وندامات. وقد سألت أحدهم أعرفه، سألته قلت له: أنت الآن يعني نصحته ووعظته، ثم سألته في ختام الكلام فقلت له: أنت الآن تقع في هذا، وصلت إلى آخر المراحل، فأسألك بالله، هل تجد لما وقعت فيه من راحة؟ أنت مرتاح؟ هل أنت سعيد؟ أنت تنتقل من واحدة إلى أخرى وثالثة ورابعة، فهل أنت سعيد فيما أنت فيه من حياة؟ قال: والله، وقد طأطأ برأسه، قال: والله إني أجد من الحزن ومن الألم ما لا يعلمه إلا الله، وأجلس أسبوع متندم، ثم بعد ذلك أعود. لماذا؟ لأنه صار عبدا طائعا للشيطان، يتلاعب به الشيطان كما يشاء، يندم ويتعسر، لكن بعد ذلك يرجع، لأنه لم يمشي على العلاج. فهذه البلايا العظيمة تنتج عن العشق. وقد صدق الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما قال محذرا من إطلاق البصر، يقول: فإن النظرة تولد خطرة، تولد إشارة في العقل، والخطرة تولد فكرة، يعني إذا نظر الإنسان أتته إشارة، فليتق الله سبحانه وتعالى ولينصرف، وليصرف بصره ولا يلتفت ولا يفكر. لكن إذا نظر وأطال في النظر، قد تنتقل النظرة من الخطرة إلى الفكرة، يفكر فيها في قلبه. قال: فإن النظرة تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد عزيمة، والعزيمة تولد إرادة جازمة، فيقع الفعل ولا بد. وهذه البلية التي تنتج من نتائج العشق، والعياذ بالله من نتائج إدمان النظر إلى الصور وغير ذلك، ينتج عنها من البلايا ومن المصائب ومن يعني ما يعني ما لا يدرك مداه. نعم والله، قرأت قصة لفتاة، لامرأة متزوجة، ابتليت بزوج من هؤلاء، ابتليت بزوج من هؤلاء. هذا الزوج يعني القصة طويلة جدا، لكن والله من قرأها لا يقابل هذه القصة إلا بالدموع، لما فيها من مآسي. وهذا في جانب واحد من جوانب ماذا؟ من جوانب هذا البلاء، جوانب النظر وإطلاق البصر والعشق والوقوع في الزنا. فيعني أتى لزوجته ولابنته في بطنها بالمرض، ثم تأتي فصول هذا يعني هذه القصة، يعني فصل يعني أعظم من فصل عاشت هذه المرأة وابنته وابنتها في حياته وفي ضنك من العيش بين أهلها، بين أمها، بين أبيها، الكل ابتعد عنها، الكل لا يريدها، زوجها مات، زوجها الآن في حادثة، لكن هي قاست ما قاست، أقرب الناس إليها تركها. لماذا؟ لأن زوجها في نزوة وقع في هذه البلية في دقائق، فنقل لها المرض وحمل هذه البنت في بطنها المرض. فعاشت هذه الحياة من أهلها، من جماعتها، من الناس جميعا في قريتها، كل الناس ابتعدوا عنها، كلما نظر إليها أحد أشار إليها، كلما جاءها أحد الناس أو جاء طفل من الأطفال لابنتها حتى يلعب معها جاء أهله فأزاحوه كأنهم يزيحونه عن بلية أو عن قنبلة أو عن غير ذلك. عاشوا حياته، هي كتبت هذا الكلام بدم قلبها، واستمر بها البلاء إلى أن قررت أن تنتقل إلى بلد آخر تعيش مع جماعة ممن ابتلي بنفس بلائها من أهل المرض هذا. فهذا شيء يسير من هذه البلايا التي تنتج عن الزنا الذي ينتج عن إطلاق البصر وعن عشق الصور والعياذ بالله. وقد يصل الحال، قد يصل الحال بهؤلاء العشاق إلى الموت، نعم والله قد يصل بهم الحال إلى الموت. وكم من هؤلاء ترى يعني خلاص ذهبت قوته وذهبت صحته من عظيم ما يفكر بمحبوبه، من عظيم ما يفكر بمن أحب وبمن عشق. وقد ذكر الإمام ابن القيم قصة رجل جاءت امرأة تسأل عن حمام يسمى حمام من جاب، فقال لها في هذه عند هذا الباب أو في هذا الباب، فدخلت فإذا هي ببيت، فدخل وراءها وأرادها على الفاحشة، فيعني أظهرت له السرور والحبور وأنها راضية، لكن قالت له أذهب رويدا ثم آتيك وآتي بما يهيئ لنا يعني هذا الجلوس. فذهبت وخدعته ولم تأته بعد ذلك، فهام بها لما رأى من جمالها وجعل يطوف في هذه المدينة ويسأل عنها ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. واستمر به الحال على هذه الحال وذبل جسده رويدا رويدا حتى كان طريح الفراش، ثم مات من عشقه لهذه المرأة. فالعشق قد يصل بصاحبه إلى الموت والعياذ بالله. فلماذا يعني يودي الإنسان بنفسه في مثل هذه المهالك؟ وأعظم من ذلك، أعظم من الموت وهي البلية الخامسة وللعشق بلايا كثيرة، أعظم من الموت والعياذ بالله أن العاشق قد يصل بعشقه إلى درجة الكفر والشرك. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحب العاشق هذا الند فيجعله كالله سبحانه وتعالى في الحب. فالعشق قد يصل بصاحبه إلى الكفر وإلى الشرك. وكم نسمع في كلام العاشقين من كلام ومن ألفاظ يتلفظون بها يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به بالنار 70 خريفا. كم من هؤلاء العاشقين من يقول في كلامه وفي يعني ما يذكره من كلامنا يعني 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 قد يتكلم بألفاظ ويقول ألفاظ العبادة والتأله وغير ذلك مما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. بسبب ماذا؟ بسبب عشقه لهذه المرأة، أو بسبب عشق المرأة لهذا الرجل، أو بسبب عشق هذا الرجل لهذا الولد، أو بسبب عشق امرأة لأخرى. كل هذا من الصور وكل هذا من أحوال الناس في هذا الباب الخطير، نسأل الله السلامة والعافية. يصل الحال ببعضهم إلى الشرك وإلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم من اشتهر عنه هذه القضايا هم أهل الكفر. لذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بلايا العشق عن امرأة العزيز وهي كافرة مشركة، وعن قوم لوط وهم أهل الشرك، هذا حال أهل الشرك. وإذا دخل العبد في هذا المسلك قد يصل إلى حاله. فإن العشق والشرك كما يقول الإمام ابن القيم متلازمان، إذا عشق الإنسان إنسانا يصل به الحال إلى أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أحدهم كان ينتظر معشوقته وقد تأخرت عليه وأطالت التأخر، فلما أقبلت عليه ومن شدة شوقه وغرامه ويعني هيامه بها لما دخلت عليه سجد لها والعياذ بالله، سجد لها فما قام من هذه السجدة. وقد ذكر ابن القيم قصة رجل آخر، وهذا الرجل قد عشق فتى شاب صغير يعني من صبي من الصبيان، نظر إلى وجهه فوقعت محبته في قلبه حتى وصلت إلى العشق وإلى هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذهب هذا الصبي عن صاحبه وابتعد عنه، فأصابه المرض ونزل به البلاء وأصابه الهم والحزن حتى كان طريح الفراش. فذهب بعض الناس إلى هذا الصبي وقالوا له لو تأتي حتى يعني يخفف، فإن الرجل قد أصابه ما أصابه. فعزم الصبي على اتيانه من باب ماذا؟ من باب الإحسان إليه، والله لا إحسان في ذلك. فلما انتصف به الطريق فكر في الأمر وقال لا خير في ذلك، فما كان منه إلا رجع. وذاك العاشق لما بلغه اتيان هذا الصبي ذهب عنه ما يجد من المرض ورجع له نشاطه وقوته، يعني استعد للقائه. فلما انصرف هذا الصبي عنه أتوا إليه وقالوا له إن صاحبك قد انصرف، فرجع إلى مرضه وقارب من الموت. فلما شعروا به وأنه على وشك أن يذهب من هذه الدنيا ذكروه بلا إله إلا الله، قالوا له قل لا إله إلا الله، فما كان منه إلا أن رفع صوته قائلا أسلموا، اسم الصبي اسم الفتى، أسلموا يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات على ذلك. الأمر ليس بالهين أخواني، لا يفتح العبد على نفسه بابا قد أغلقه الله سبحانه وتعالى عليه، فإنه إذا فتح هذا الباب قد لا يستطيع إغلاقه، وقد عوض الله سبحانه وتعالى الناس بالحلال، فليحذروا من الحرام، وليحذروا من هذه النظرات، وليحذروا من هذا الحب ومن هذا العشق الموهوم، فإنه والله لا خير فيه، وإنما هو عبودية القلب وطاعة الشيطان وضياع الأزمان والحياة وراء من عشق. فبلايا العشق عظيمة ورزاياه على العباد خطيرة. وكم نسمع، كم نسمع من أحوال، وكم والله رأينا من أمور والله لا تدخل العقل، ولا يعني إنسان بعض الأمور ما يستطيع أن يذكرها من شدة طاعة المعشوق لمن يعشق حتى لو كان ذلك في عرضه، يعني يتلاعب به يمينا وشمالا. نسمع يعني كما تسمعون وكما يسمع الناس، ونحن في زمان كل شيء ظهر فيه. فتاة تتصل فتاة ببرنامج من برامج وتذكر لي يعني هذا الدكتور ولا هذا الشيخ الذي يتكلم، تتكلم عن حالها وعن حبها لفتى من الفتيان لا ليس بزوج وليس بذا يعني بذي رحم ولا غير ذلك، وتخبره بخياناته وأنه يعرف غيرها العشرات، وتقول لا تقل لي أن أتركها، ما أستطيع. ما هذا البلاء؟ ما هذا المرض الذي نزل بأمثال هذه القلوب؟ هذا كله من التهاون ومن فتح هذه الأبواب ومن يعني الخطو والمشي في مثل هذه الخطوات. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. قال صلى الله عليه وسلم فالصراط هو الإسلام، والسوران هي حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وفوق هذا السور داع يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن تفتحه تلجأ، يعني لا تفتح على نفسك باب شر، لا تفتح على نفسك باب شر فقد تدخل فيه ولا تستطيع أن تخرج منه، قد تبتلى يعني التهاون بالدخول في هذا الباب تريد النجاة بعد ذلك ما تستطيع. فالإنسان يعني إذا كان سالما فليحمد الله سبحانه وتعالى وليستعن به عز وجل في هذه الأيام في هذه الدنيا في هذه الفتن على أن يقوي من قلبه وأن يصلح من سريرته وأن يعمل بما يسعده في هذه الدنيا ويسعده يوم القيامة، ولي يعني النجاة من العشق ومن بلاء العشق أسباب كثيرة. من هذه الأسباب ومن أعظم الأسباب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإنه لم يبتلى بالعشق إلا من كان قلبه خاويا أو يكاد يقرب من الخواء من الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن محبة الله ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى. لذلك لما دعت امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الفحشاء ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في القراءة المشهورة إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة سبعية متواترة إنه من عبادنا المخلصين. أخلص لله سبحانه وتعالى المحبة والتعظيم، فكانت دعوة هذه المرأة لا عنده في مقام السد صدها، أما هي فكانت مقبلة حريصة غاية الحرص، لأن القلب خاون من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال ربنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال أهل التفسير السوء العشق والفحشاء الزنا. أيضا من العلاجات العظيمة يعني هذا البلاء الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى ودوام المراقبة له. فإن الخوف من الأسباب العظيمة التي تذهب ما في النفس من هذا البلاء، فإن العبد متى ولج وتذكر ربه سبحانه وتعالى تذكر عظمته، تذكر علمه، تذكر إحاطته به، كان ذلك سبيلا لنجاته، سبيلا لبعد عن هذا الحرام. وكما قال بعض السلف: خف من الله على قدر قربه منك، واستحي من الله على قدر علمه بك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وغير ذلك من الآيات العظيمة التي تدل على علم الله سبحانه وتعالى بنا وعلى إحاطته سبحانه وتعالى بعباده. فكل ذلك من أسباب خشيته ومن أسباب تعظيمه ومن أسباب بعد العبد عن الوقوع في هذه المهالك. ومن العلاجات العظيمة كذلك لهذه الأمراض، وهذه العلاجات بعضها قد يكون قبل الوقوع وبعضها يكون بعد الوقوع، من هذه العلاجات العظيمة العلم النافع والعمل الصالح. فإن كثيرا من هؤلاء العشاق ما ابتلوا بهذا العشق إلا لعظيم الجهل، ما يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون دينه ولا يعرفون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوقات عظيمة من الفراغ، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فإذا شغل العبد وقته بخير، وأعظم خير يشغل الإنسان به وقته هو العلم النافع، يتعلم يحفظ شيء من القرآن، يتعلم السنة، يحضر الدروس والمحاضرات، يسمع الأمور والحمد لله المتيسرة في هذا الزمان، امتلأ وقته بخير وابتعد عنه هذا الشر. ومن أعظم الأمور مع العلم النافع التي يدعو إليها العلم النافع العمل الصالح، فإن العمل الصالح من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى وذهاب كل محبة محرمة عن قلب صاحبه. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن العمل الصالح يؤدي بالعبد إلى محبته لله سبحانه وتعالى، وإذا أحب العبد ربه بادله ربه سبحانه وتعالى المحبة. وينتج من هذا الحديث من الخيرات والبركات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وحفظ الله سبحانه وتعالى لعبده، واستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائه. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام البخاري يشتمل على هذه الخيرات العظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان الذي أقبل على الطاعة بالفرائض أولا ثم بالنوافل، ومن الفرائض ترك المحرمات، ومن النوافل ترك المكروهات وإن لم تكن واجبة، لكن يعني السلف الصالح كانوا يتركون المباحات خشية من الوقوع في المحرمات. وهكذا يترقى الإنسان فينال هذه الفضائل العظيمة، يحبه الله، يحفظه الله، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. إذن العلم النافع والعمل الصالح من أعظم العلاجات التي تعين على هذه الأدواء. وأيضا من العلاجات العظيمة لمن ابتلي بهذا البلاء الزواج. وقد جاء في الحديث، يعني بعض الناس قد يقول طيب أنا أحب، وهذا حقيقة، قد يحب الإنسان فتاة ولا يملك هذا المحبة ليست ملكا لي يعني ملك للإنسان، ما يستطيع الإنسان يتحكم بالمحبة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يعني يذكر القسم يعني القسمة بين نسائه في المبيت، يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث مشهور لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيح، أن الإنسان لا يملك يعني المحبة في قلبه، فكيف يصرف عن نفسه المحبة المحرمة بغض البصر؟ لكن إذا أحب ماذا يفعل؟ هل يأتي من يعني يأتي من الطاقة ويأتي من الباب؟ يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يعرف، أو فيما معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما معنى كلامه، يقول إنه لا يعرف للمتحابين مثل الزواج. يعني إذا أحب إنسان فتاة فلا يعرف له أحسن من الزواج. أما المواصلة في هذه الطريق فإنها قد تودي به والعياذ بالله، وتودي بها. إذا أحببت أو إذا أحب شخص فتاة فعليه بالطريق الشرعي، يأتي البيوت من أبوابها ولا يأتيها من غير أبوابها. فإذا الزواج سبب عظيم للعلاج من هذا البلاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليأتي امرأته فإن الذي عندها عندها، يعني هذه المرأة التي أعجبتك عند امرأتك مثل ما عند هذه المرأة، ما تزيد عليها بشيء، لا تزيد عليها بشيء. إذن الزواج علاج عظيم من العلاجات في هذا الباب. أيضا من العلاجات العظيمة في هذا الباب، ويعني هذا العلاج قد يكون بعد الوقوع في البلاء أو للهروب من هذا البلاء، أن العاشق أو من عشق يهرب ممن عشق، ممن عشق، الهروب والبعد، الهروب والبعد. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد بين الله سبحانه وتعالى حاله من كمال إخلاصه لربه سبحانه وتعالى. لكن لما اجتمعت عليه النسوة، هذه المرأة مرأة العزيز، لما سمعت بمكر النساء وكلام النساء، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. جمع جميع النساء اللاتي يتكلمن عن حبها وشغفها بيوسف ومراودتها ليوسف، والمراودة هي العرض المستمر، كانت تعرض نفسها عليه مرارا وتكرارا، وهو رضي يعني صلى الله عليه وسلم يبتعد عنها ويحذر من سبيلها. جمعت له النساء وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم استمعت جميع النساء على عشق يوسف وعلى الغرام به من أول نظرة وعلى عرض أنفسهن له، كل النساء
يردنا يوسف. ماذا قال يوسف عند ذلك؟ ذكر العلاج العظيم الذي يعني لا يريده بعض الناس. بعض الناس يستصعب مثل هذا العلاج، وهذا علاج شرعي عظيم، ألا وهو الهرب، أن تهرب، أن لا تبقى. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. يعني يوسف في سبيل النجاة من هذا الأذى العظيم ومن هذا البلاء العظيم سأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله السجن حتى ماذا؟ حتى يبتعد. وهو من؟ هو نبي كريم من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ابتعد بمثل هذه الصورة أنه يسجن، وجلس في السجن بضع سنين، جلس في سن سنوات حتى ماذا؟ حتى ينجو من هذا البلاء، لأن هذا البلاء لا يعقبه إلا الشر والعياذ بالله. وهكذا ينبغي على المسلم، هكذا ينبغي على الحريص على نفسه أن يبتعد. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن رجل عشق فتى، ماذا يفعل؟ وابتلي بعشقه، فأفتاه بالتالي، قال عليه بذكر الله والإكثار من ذكره والقيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى. يعني من ابتلي بهذا البلاء فعليه بهذا الشيء، فإن لم يقدر على نسيانه فليترك البلد التي هو فيها. يعني يغادر البلد، ما قال يترك على المكان، يغادر البلد، فإن أعز وأغلى ما يملك الإنسان الدين، وإذا ذهب الدين مثل هذه المسالك فسوف يندم عليه العبد في وقت لا ينفعه الندم. وهذا دل عليه الكتاب والسنة وحال السلف الصالح. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني بقوا في أرضهم فوقعوا في معاصي ربهم، وإن لم يكن منها العشق مثلا، لكن وقعوا في الحرام ولم يعني يبتعدوا عن الحرام بترك هذه الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن من لم يقدر على إقامة دينه ابتلي ببلاء عظيم في قلبه بسبب قربه من أمثال هؤلاء، فما عليه إلا يبتعد وإلا يغادر. وأما السنة فالحديث مشهور في صحيح مسلم في قصة ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، قال له العالم وما يحول بينك وبين التوبة؟ يسأل عن التوبة، يقول قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فدعاه إلى ترك أرضه حتى ماذا؟ حتى يسلم من الشر الذي هو فيه. وأما حال السلف الصالح فعمر رضي الله عنه وأرضاه نفى رجلا من أهل المدينة، فتى من فتيان المدينة تميز بالجمال العظيم، وهو نصر بن حجاج، حتى جعلت النساء يتكلمن عليه في مجالسهن لجماله. ماذا فعل معه عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أمر أولا بحلق شعره، حلق شعره فلم يبق له شعرة في رأسه، ثم أتي به إلى عمر، أتي بنصر بن حجاج إلى عمر محلوق الرأس، هو كان جميلا بشعره والشعر من الجمال، هذا نصر بن حجاج كان جميلا بشعره، فلما حلق شعره ازداد جماله. أتي به إلى عمر فاستغرب عمر، قال هذا يعني ما زاده الحلق إلا جمالا، فأمر بنفيه إلى البصرة، ومن أهل المدينة نفي إلى البصرة حتى ماذا؟ حتى يسلم من شر النساء وتسلم النساء من شره. فأين نحن أو أين كثير من الناس عن عدم مغادرة أو الهرب مما يضرهم؟ يعني وهذا له صور كثيرة. إذا كان يضرك يا أخي إنترنت فأغلقه والله، إذا كنت ممن يتضرر بالإنترنت فبادر إلى إغلاقه حتى يقوى قلبك، لا تقول هذا الشر لا بد منه، لا ليس يعني منه بد، فإن الدين والله هو الذي لا بد منه. فإذا أضرك إنترنت مثلا فأغلقه على نفسك حتى يقوى قلبك، وترى من نفسك القوة على عدم الغرق في بحره ثم بعد ذلك يرجع إليه. أو أقل الإيمان أن تضع هذا الجهاز في مكان عام من في المنزل حتى لا يتمكن أحد من أن يتهاون وأن يدخل فيه. لكن لو نظرنا إلى كثير من الآباء ومن الأولياء ترى كثيرا منهم قد تركوا لأبنائهم في كل غرفة جهازا. ليش؟ حتى يتخلص من كلام أبنائه، يعني يكلمونه ويرجونه ويزعجونه فما يكون منه إلا أن يستجيب لهم وهو يظن أنه يحسن إليهم وهو يسيء إليهم غاية الإساءة. فيعني الوصية مثل هذا، إذا أضرك الإنترنت فأغلقه على نفسك، إذا أضر أبنائك فأغلقه على نفسك. كم من الآباء للأسف الشديد قد فتح لأبنائه هذه الأبواب يدري أو لا يدري، وهو والله يدري أن الشر عظيم فيها. أعرف ناس وأناس كثر كل واحد عطى ابنه هذا بلاك بيري، ولد صغير 12 سنة 13 سنة كلهم في يده البلاك بيري. طيب هذا ما الذي يصده عن ما فيه من الحرام؟ لماذا أعطاه؟ حتى يتخلص من كثرة كلامه ومن إلحاحه. خذ خذ خذ، هكذا يفعل مع أبنائه مع أبنائه، ثم تأتيه بعد ذلك النتائج والعواقب الوخيمة التي ما كان يتصور أن تقع عليه. أيضا من الأمور العظيمة في العلاجات العظيمة غض البصر، وهذا من أعظم العلاجات، هذا من أعظم العلاجات أن يغض العبد بصره، يرتاح الإنسان، يرتاح العبد. وقد وردت في غض البصر من الحديث والآثار والآيات شيء يعني شيء كثير والحمد لله تعالى. فهذا علاج عظيم جدا من العلاجات. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أصحاب النبي وفي نساء النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قلوب من؟ قلوب أصحابه. قلوب من؟ قلوب نسائه. إذا كان هذا الأمر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نقول نحن؟ بعض الناس إذا كلمته وحذرته من هذه المسالك يقول أنت قلبك أسود، أنت قلبك أسود، أنت سيء الظن. نقول ماذا نقول في هذه الآية العظيمة الذي أمر فيها ربنا سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متى سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أن يسألوهن من وراء حجاب. أيضا من الأمور العظيمة التي تعين وهو العلاج السابع البعد عن المهيجات، عن مهيجات العشق. ومن أعظم مهيجات العشق الغناء، فإن الغناء كما يقول السلف الصالح هو رقية الزنا، هو رقية الزنا. وكثير من هؤلاء العشاق ما عشقوا وما بلغوا هذه الدركات إلا بسبب استماعهم للغناء، فإن الغناء في غالبه ذكر للمعشوق وذكر يعني أوصافه وذكر لأحواله وتشبب وتغزل فيه، فيستمع الواحد من هؤلاء إلى هذه الغنية فما يخرج إلا وقد امتلأ قلبه والعياذ بالله عشقا وبلاء. وأيضا من المهيجات العظيمة الخلوة، أن يختلي الرجل بامرأة. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: لا تخلون بامرأة وإن كنت تعلمها القرآن. إذا كنت تعلمها القرآن لا تخلو معها. نعم والله، إذا كنت تعلمها القرآن فلا تخلو معها. فبعض الناس خلى بنساء في تعليم القرآن أو خلى بامرأة في تعليم القرآن فقفز عليها، هذا واقع وحاصل، هو يعلم القرآن قفز عليها، فكيف بالذي يخلو؟ لا يخلو رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأيضا من العلاجات العظيمة العزم على الانتهاء، يعني يضع من ابتلي بهذا البلاء لنفسه حدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وأيضا من العلاجات العظيمة أن يتذكر الإنسان ما بعد هذه الدار، ما بعد هذه الدار، يتذكر البلايا التي تنتج عن العشق ثم يتذكر ما بعد هذه الدار من يعني الدار التي سينزلها، القبور وما فيها من أحوال وما بعد القبور، الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فماذا عد لذلك اليوم. وأيضا من العلاجات العظيمة الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويتذكر هذه الدار العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للصابرين، وما فيها من الأجور العظيمة، وما فيها من الخيرات ومن النعيم ومن النساء ومن غير ذلك من النعم العظيمة. ومما يذكر ويختم به هذا المجلس أن نعرف يا أيها الفضلاء أن أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة من له ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. أدنى واحد في الجنة منزلة، أدنى أقل واحد منزلة في الجنة له ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، كما نص على ذلك بعض العلماء أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كثير الروايات في ذكر أدنى أهل الجنة منزلة. جاء في بعض رواياته أن الله سبحانه وتعالى يقول لأدنى أهل الجنة منزلة وقد سأل نعيما عظيما ومنازل وجنان وغير ذلك، يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى: لك ذلك ومثله 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 ومثله، 5 أمثال، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول هذا العبد: أتهزأ بي يا رب وأنت الملك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثاله، لك ذلك وعشرة، يعني الحديث جاء قال له رب العالمين: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ في بعض الروايات فيقول: أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لك، لك ذلك ومثله ومثله ومثله، يعني 5 أمثال، يعني 5 ملوك. فيقول عند ذلك: يعني أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول ربنا سبحانه وتعالى: لك ذلك وعشرة أمثال. 10 أمثال 5 ملوك، كم؟ 50 ملك. هذا من؟ هذا أدنى أهل الجنة منزلة. إذا تنتظر أو ينتظر الناس عند ربهم سبحانه، ينتظر الناس عند ربهم سبحانه وتعالى أمر عظيم من النعيم والحبور والسرور، فما على العبد إلا أن يصبر حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أقول هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.